وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: رجل زنى بامرأة فحملت منه وأثناء الحمل عقد عليها وتزوج بها، ما حكم الولد وهل الزواج صحيح؟ أما هذا الولد فهو ولد زنا، لا ينسب إلى الرجل الزاني وإنما ينسب إلى الأم. ولد الزنا لا يعتبر ولدا شرعيا، فلا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى المرأة، ولا يرث من الزاني وإنما يرث من أمه، يرث من أمه التي ولدته، وأما الزاني فلا يرث منه ولا يعتبر أبا شرعيا. وهكذا لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه. وأما هذا الفعل وهو العقد على من زنى بها، إن كان هذا العقد في أثناء الحمل وهو الظاهر من سؤال السائل وهو فعل كثير من الناس، فإنه مما تنازع فيه العلماء من أهل العلم لصاحب ذلك الإمام الشافعي، فإنه يرى أن مني الزاني لا حرمة له فيلوث حتى لغير الزاني العقد على الزانية في أثناء حملها، لما الشافعي يلوث حتى لغير الزاني للعفيف أن يعقد على المرأة الحامل من الزنا، ويرى أن لطفة الزاني ما هي محترمة، فلا تأخذ الأحكام الشرعية، وقد رد عليه جماهير العلماء وأئمة الإسلام وذكروا أن نطفة الزاني وإن لم تكن وإن كانت ما هي محترمة، لكن نطفة العفيف محترمة، نطفة العفيف محترمة، فكيف يسقي ماءه زرع غيره ويسقي حملا ليس منه؟ فنطفة الزاني وإن كانت ما هي محترمة لكن نطفة العفيف محترمة، فصحيح في ذلك ما عليه جماهير العلماء من أن هذا العقد لا يصح، العقد في أثناء الحمل من الزنا لا يصح، سواء كان العاقد هو الزاني أو كان غير الزاني فإن ذلك لا يصح. وإذا عقد عليها بعد وضعها للحمل فهنا ينظر في الزاني والزانية، إن تاب من الزنا وصدقت توبتهما فالعقد صحيح، وإن لم يتوب من ذلك ولم تظهر التوبة منهما فإن العقد لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أنه لا يحل نكاح الزاني ولا الزانية، لا يحل ذلك، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والكلام في ذلك مما يتسع ما يتعلق بنكاح الزاني والزانية، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم، وهذا القول هو الأقوى أنه لا يحل للزاني أن يتزوج، وهكذا الزانية لا تزوج لا ممن زنى بها ولا من شخص آخر حتى تظهر توبتها. قال رجل زام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يستيقظ إلا في العشاء، ماذا يفعل؟ يقضي هذه الصلوات مرتبة، يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك، ولا بد من الترتيب في قضائه لهذه الصلوات. قال: هل يجوز لزوجة العم أن تخرج على ابن أخي زوجها وبدون حجاب ويكون محرما لها؟ زوجة العم أجنبية وليست من المحارم، زوجة العم أجنبية وليست من المحارم، والناس يسمونها عمة، وزوجة الخال يسمونها خالة، وهذه التسمية ما هي تسمية شرعية إلا فيما يتعلق بالعم والعمة إذا كان من قبيل الاحترام، لكن الناس سموا زوجة العم عمة وزوجة الخال خالة وبنوا على ذلك الأحكام، بنوا على ذلك الأحكام بأن لا تحل لابن الأخ أن يتزوج بامرأة عمه، فبنوا مثل هذه الأحكام وجعلوها من المحارم، وهذا قول ليس لهم السند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خلاف إجماع العلماء، خلاف إجماع العلماء، فإنها لا تعد من المحارم باتفاق العلماء، وإنما هذا من جهالة الناس، جعلها من المحارم من جهالة الناس، وإلا هي امرأة أجنبية. إذا مات العم جاز لك أن تتزوج بزوجة عمك، وإذا مات الخال جاز لك أن تتزوج بزوجة خالك، وهكذا إذا ما طلقها لك أن تزوج بها فهي امرأة أجنبية، ليس بينك وبينها حرمة نسب ولا حرمة رضاع ولا حرمة مصاهرة. يقول السائل: فقد دخل على امرأته وهو صائم تطوع، هل عليك كفارة الجماع؟ ليس عليك كفارة الجماع، والصائم أمير نفسه، إن شاء أن يستمر في صيامه وله أن يفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وقد أصبح صائما: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. نعم. قالت: نعم. قال: ما إني قد كنت أصبحت صائما. فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صيامه، فهذا الذي وقع على أهله، إن وقع على أهله بنية الإفطار فليس عليه في ذلك شيء، وإن وقع عليها لا بنية الإفطار فهو متلاعب بأحكام الله ومتلاعب بحدود الله، فإن الصائم لا يحل له في أثناء صومه الجماع ولا الأكل ولا الشرب، لا يحل له في أثناء صومه الجماع ولا الأكل، سواء كان هذا الصيام من الواجبات أو من التطوعات، إلا إذا أكل بنية الإفطار أو شرب بنية الإفطار، وهكذا إذا جامع بنية الإفطار فإن هذا مما يحل للمتطوع، أما من غير نية الإفطار ومن التلاعب بحدود الله فلا يجوز أن يأكل وهو ناوٍ للصيام، ولا يشرب وهو ناوٍ للصيام، ولا أن يقع على أهله وهو ناوٍ للصيام، وإنما يحل ذلك بنية الخروج من الصيام وبنية الإفطار. فإذا كان هذا هو المقصود فليس عليه في ذلك شيء، وإذا كان جامع مع بقاء النية فهو آثم وعاصي الله عز وجل فيما فعل، ولا تلزمه كفارة الجماع، كفارة الجماع إنما تلزم المجامع في نهار رمضان، ولا تلزم في غير ذلك، حتى ولو جامع في القضاء لا تلزم تلك الكفارة، ولا في غير ذلك من الصيام الواجب، وهي مختصة بالمجامع في نهار رمضان. يقول السلام عليكم: قول لفظة الله لا قال ولا قدر، هذا من باب الرجاء ما هو من باب الاعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الناس يريدون بذلك الرجاء أن الله عز وجل لا يقدر عليهم ذلك ولا يقضي عليهم بذلك الأمر المكروه، فمن باب الرجاء ومن باب الدعاء ونحو ذلك، هذا مراد المتكلم بذلك. يقول هل يريد التسمي بأسماء الملائكة؟ هناك من أهل العلم من كره ذلك وليظهر عدم الكراهة، وما أعلم حجة قوية في كراهة ذلك والأصل الحلم. ومن أسماء الملائكة مالك، ونادوا يا مالك يقضي علينا ربه، وهو اسم شهير في الإسلام، وسمى به جماعة. وهكذا من أسماء الملائكة جبريل، وله لغات متعددة، ومن جملة لغاته جبريل بالنون، يقال جبريل وجبرائيل ويقال جبريل، وأسماء متعددة ذكر أهل العلم. وهناك من تسمى بذلك ممن تقدم، فالأصل في ذلك الحلم، نعم الأصل في ذلك الحلم، ولا يحرم شيء من أشياء إلا ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول هل أتزوج أم أقبل على طلب العلم؟ ما في هذا ولا كل هذا، تزوج أقبل على طلب العلم، نعم إجمع بينهما، هل أتزوج أم أقبل على طلب العلم، إجمع بينهما، يتزوج ويقبل على طلب العلم. والزواج لا يمنع من طلب العلم بل يعين على ذلك، الزواج يعين على طلب العلم ويبقى الذهن صافيا، فيعين على طلب العلم ولا يعيق من ذلك. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية خير خلق الأنبياء، جعل الله عز وجل لهم الأزواج وجعل لهم الذرية، وخير الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وكان له الأزواج وله الذرية. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول من دعاك إلى غير الزواج فمن دعاك إلى غير الإسلام، للرهبانية، من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك على غير الإسلام. بل كان يقول وجدته لو أن الشهر أو رجل في هذه الأيام تزوج باثنتين لعله ينظر نظرة فيحبط الله عليه عمله. فالزواج مما حث عليه أدلة الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام للشباب بالزواج، وقال فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فحث الشباب على الزواج. والله عز وجل ما خلق الشهوة في سن معين إلا من أجل الزواج، حتى يتزوج الإنسان في ذلك السن ويصل نفسه مما حضر الله، هذا إذا تيسر له ذلك. ومن لم يتيسر يستعد حتى يغنيه الله، وليسعد الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لكن من كان مستطيعا فلا تزوج. وأما قول أن نقول بعض العلماء ونصيحة بعض العلماء بتأخير الزواج في شيء من النظر، وكان بعض العلماء المتقدمين يؤخرون من الزواج للعذر في ذلك، فقد كانوا قديما يرحلون في طلب الحديث من أجل أن يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرتحلون إلى أطراف الأرض يجمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تزوجوا لضيعوا أزواجهم. وفي الرحلة يبقى الشخص من بلد إلى بلد ويطوف بلدان المسلمين ويمكث السنين، وفي رحلة من بلد إلى بلد، فلو تزوج في تلك الحال لضيع أهله. انشغل بعض علماء الحديث ما تقدم بطلب الحديث وأخر الزواج من أجل ذلك، للعذر في ذلك. أما يعني يبقى الإنسان في بلده ويقول أخر الزواج من طلب العلم، فليس عمله صحيح، يبقى يتزوج ويطلب العلم مع أهله ومع أولاده وفي بلده، وهذا الذي ينبغي. هناك بعض المعقدين في الزواج قال شعرا، قال إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. الذئب قد أتعذرهم أكل كثيرا من الشياه، فلما أمسكوه اختلفوا في كيف العذاب والعقاب الذي نزل بذلك الذئب، فأرشدهم الشيخ إلى تدبيره، قال إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. نعم، هذا بعض المعقدين بعض المعقدين فعلى كل الزواج جاء في الإسلام وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعارض مع طلب العلم. يقول إذا أطال الإمام في قراءة دعاء الاستفتاح العبد بقراءة سورة الفاتحة، يمكن أن تكرر دعاء الاستفتاح، تكرر دعاء الاستفتاح وتؤخر الفاتحة إلى بعد قراءة الإمام، هذا هو الأنسب. وإذا خلق قدر ذلك تصح القراءة، لكن هذا الأنسب من حيث الإمام يقرأ بعد قراءة الإمام. يقول السائل هل الاستمناء يفطر؟ هل الاستمناء يفطر؟ وإلى هذا ذهب عامة العلماء، إلا ما ينقل عن الظاهرية فيذهبون إلى عدم الإفطار، وهكذا بعض المتأخرين كالأمير الصنعاني وكأنه أيضا الشوكاني وبعض العلماء، وهذا القول في نظر والمعروف عن عامة من تقدم من أهل العلم هو أن الاستمناء من المفطرات، ويدخل في قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي جاء في الصحيح حديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، والشهوة هي شهوة المن. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، فقال ويأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت من وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال فله أجر. والشاهد أنه قال يأتي أحدنا شهوته، فالشهوة إذا ما أطلقت حملت على ماذا؟ على شهوة المن، على شهوة المن، فإنها أعظم الشهوات. فلهذا إذا أطلق الشهوة حملت على هذا المعنى لأن من أشد الشهوات. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه أفطر في رمضان بأكل أو شرب بشهوة الطعام أو بشهوة الشراب، وحصل من أفطر بشهوة الجماع. وهذا يدل على أن هي أصل الشهوات، أي هي أشد الشهوات، هي أشد الشهوات. وبعض الناس ربما بسببها يصل إلى حد الجنون، يفقد عقله والعياذ بالله. فعلى كل المن يدخل في ذاك الهني يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذه هي أصل المفطرات، الأكل والشرب وخروج المن سواء كان بجماع أو بالسنة، هذه أصل المفطرات. فالقول بعدم التفطير أو عدم الإفطار بذلك فيه شيء من الضعف، أن يقال أن الإفطار إنما يكون بالجماع، ولا يكون بإنزال. هذا القول فيه ما فيه من الضعف، والحديث يعم الجماع ويعم خروج المن، ويشمع خروج المن إذا طعام وشرب وشهوته. هذا الذي عليه عامة، نعم هذا الذي عليه عامة العلماء. إلى هنا والحمد لله.